المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أنا. وصل الكلام إلى بحث المفعول المطلق والمفعولات بالاستقراء خمسة: مفعول به وقد تقدم الكلام فيه، ومفعول مطلق وهو محل البحث، ومفعول لأجله ومعه وفيه. وقد عرف الشارح المفعول المطلق بأنه ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. ولا شك ولا ريب في أن هذا التعريف ليس تعريفا بالحد، وإنما هو من التعريف بالرفع، وذلك لسببين: السبب الأول أنه اشتمل على قيد عدمي، وهو ما ليس خبرا، وتعريف الأمر الوجودي بسلب شيء آخر عنه لا يكون حقيقته كما لا يخفى. تعريف المفعول المطلق بأنه ما ليس خبرا، ليست حقيقة المفعول المطلق أنه عدم الخبر. السبب الثاني أن التعريف اشتمل على أنواع المفعول المطلق، وهي المصدر المبين للنوع والمبين للعدد والمؤكد، وأقسام الشيء لا تؤخذ في حقيقة المقسم، بل الأمر على العكس من ذلك، فالمقسم هو جزء من حقيقة القسم. إذن أخذ القسم في تعريف المقسم دال قطعي على عدم كون هذا التعريف حتما، بل هو حتما تعريفا بالعربية. ثم يبدأ بعد ذلك باستعراض القيود واحدا واحدا، ويذكر ماذا يحترز بهذه القيود أو عن ماذا يحترز بهذه القيود. ولذلك نقرأ كل قيد وما يحترز عنه ونشرح. يقول: المفعولات خمسة أبرزا: مفعول به وقد تقدم ذكره، ومفعول مطلقا، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول معه. وهذا أول الكلام على هذه الأربعة. فالمفعول المطلق ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. فما ليس خبرا مخرج لنحو المصدر المبين للمعنى. إذن ما ليس خبرا يخرج الخبر إذا جيء به لأحد هذه الأغراض الثلاثة، التي هي توكيد العامل أو بيان نوعه أو بيان عدده، كما في قولك ضربك ضرب أليم. فضرب أليم مصدر، وهذا المصدر مبين لنوع عامله الذي هو المبتدا. وأنه من أي نوع؟ من نوع الضرب الأليم، ولكنه ليس مفعولا مطلقا لأننا اشترطنا فيه أن لا يكون خبرا. ضربك ضرب أليم. ومن مصدر، طبعا هذه من البيانية، ما ليس خبرا بيانه من مصدر، إذن هو مصدر. من مصدر يخرج بها الحال المؤكدة من نحو قوله تعالى ولا مدبرا، إن مدبرا عندهم حالا، وهذه الحال مؤكدة وليست مبينة. لماذا تخرج عن بحث المفعول المطلق وعن المفعول المطلق؟ لأنها ليست مصدرا، لأن مدبر اسم فاعل وليس مصدر. فإذا خروجها بأي قيد كان؟ بقيد المصدر. ومفيد، طب لماذا هي من الحال المؤكدة؟ لأن الإدبار والتولية بمعنى واحد. طبعا وهناك خلاف في ثبوت الحال المؤكدة أو عدم ثبوتها، يأتي في محله. ومفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، مخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك أمرك سير سير شديد. فإن سير شديد وإن كان مصدرا مبينا لنوع السير، عفوا هنا ظاهر مؤكد، فإن سير وإن كان مؤكدا إلا أنه، طبعا السير الثانية مؤكدة لسير الأولى، إلا أنه مؤكد لغير عامله، لأنه أكد سيرا الأولى، والسير الأولى خبر، والعامل في الخبر هو الابتداء أو المبتدأ، والعامل في التابع هو العامل في المتبوع. إذن سير الثانية ما هو العامل لها؟ إما الابتداء وإما المبتدأ. لماذا؟ لأن متبوعها هو الخبر، والعامل في متبوعها من هو؟ هو إما الابتداء وهو إما المبتدأ، فقد أكدت غير الابتداء أو غير المبتدأ. يعني حتى يكون هذا داخلا في التعريف لابد أن يكون مؤكدا لعامله. عامل سير الثانية هنا ما هو؟ هو الابتداء أو المبتدأ. لماذا العامل فيها هو المبتدأ أو الابتداء؟ لأن متبوعها خبرا، والعامل في خبرها ما هو؟ الابتداء أو المبتدأ، والعامل في التابع هو العامل في المتبوع. فحتى تكون سير داخلة في المفعول المطلق، سير الثانية داخلة في المفعول المطلق، فلا بد أن تكون مؤكدة لأمر للمبتدأ، وليست كذلك، وإنما هي أكد السير. فهذا مصدر مؤكد للعامل، مؤكد لكنه مؤكد لغير العامل، واشترطنا في التعريف أن يكون التأكيد تأكيدا للعامل. طبعا وفي الحقيقة هنا السير الثانية لم يرد منها المعنى المصدري، وإنما هي من قبيل التوكيد اللفظي. وما نتحدث عنه من التوكيد الحاصل بالمفعول المطلق ليس من باب التوكيد اللفظي. الآن عندما تقول ضربت ضربان، الضرب مدلول عليه مرتان، مرة ضربت ومرة بي ضربا، ولذلك حصل التوكيد. أما في مثل سير سير، سير الثانية لم تدل على السير، وإنما هي تكرار للفظ الأول، وهي مكتوبة الدلالة عن المعنى الحدث، ولذلك لا يقدر لها فاعل. إذن سير الثانية خارجة لماذا؟ لعدم المصدرية، لعدم استعمالها مصدرا، وإن كانت حقيقتها، يعني وإن كان لفظها لفظا المصدر. إذا مخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك سيرك سير سير شديد، بناء على أن شديد تكون نعتا للسير الأولى، وإلا إذا جعلناها نعت للسير الثانية فحينئذ يكون مصدرا مؤكدا مصدرا مبينا للنوع وليس مؤكدا. وأيضا يبقى خارجا عن بحث المفعول المطلق لأنه مبين لنوع غير العامل، أنه بين نوع السير الأول والسير الأول ليس هو العامل في سير الثاني. ومخرج يعني هذا القيد مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، مخرج للمسوق مع عامله لغير المعاني الثلاثة، أي هذا القيد الذي ذكرناه في التعريف وهو مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده يوحي بأن الغرض من الإتيان بالمفعول المطلق شيء في العامل أو إفادة شيء في العامل الذي هو إما التقوية والتوكيد وإما نوع العامل وإما عدد العامل، فيكون الداعي للإتيان بالمفعول المطلق غرضا يرجع لمصلحة العامل. فبهذا القيد تخرج المصادر التي تساق لغير عاملها كما رأينا في سير شديد، وتخرج المصادر التي يؤتى بها لأجل العامل لكن لأغراض أخرى غير هذه الأغراض الثلاث كما في عرفت قيامك، فإن قيام مصدر جيء به لأجل أن يتعلق به المعرفة المستفادة من العامل من عرفته، لكنها ليست لتوكيد هذه المعرفة وتقويتها وليس لبيان نوعها وليس لبيان عددها بل لبيان متعلقها، وهذا غرض آخر غير الأغراض التي يأتي لها المفعول المطلق. إذن هذا القيد مخرج لسير شديد ومخرج لقيام، ومدخل هو هذا القيد بعينه يدخل كافة أنواع المفعول المطلق لأنه نص على الأقسام، هذا ليس تقسيما للمقسم هذا نص على أقسامه. إذن ومدخل لأنواع المفعول المطلق، إذن أنواع المفعول المطلق ثلاثة: مفعول مطلق يبين النوع، ومفعول مطلق يبين العدد، ومفعول مطلق يؤكد العام. ما كان منها منصوبا لأنه فضلة أو مرفوعا لأنه نائب عن الفاعل. إذن هذا القيد يدخل أقسام المفعول المطلق سواء كانت منصوبة أم كانت مرفوعة، مما يعني أن النصب لم يؤخذ في حقيقة المفعول المطلق، وهذا هو الصحيح، فإن النصب هو من قبيل حكم الاسم، والحكم عرض يكون الاسم موضوعا له، فأخذ الحكم في تعريف الاسم دوره. ليش؟ لأن هذا الحكم على أي شيء يعرض؟ على الاسم، فيتوقف الحكم على الاسم توقف العرض على معروضه، وقد أخذنا هذا الحكم في تعريف الاسم فصار الاسم حقيقة الاسم، حتى يصير لدينا اسم لابد أن يتحقق النصب، فصار الاسم متوقفا على الحكم، فصار الموضوع متوقفا على حكمه. لماذا؟ لأنه أخذ في تعريف الموضوع هذا الحكم، وهذا دوره. ليش؟ وأيضا بيان آخر: الحكم وهو النصب متأخر عن عنوان المفعول المطلق، يعني بعد أن تحرز أن هذا مفعول مطلق تنصبه أو ترفعه. فلو أخذنا النصب في تعريف المفعول المطلق لكان صدق عنوان المفعول المطلق متأخرا عن تحقق الحكم. ليش؟ لأن الشيء يتأخر عن ما أخذ في تعريف. فلزم تقدم الشيء وتأخره على تقدم الشيء على نفسه أو تأخره على نفسه عن نفسه، وهذا مناط الدور. وهذا مناط الدور. هكذا قيل. والصحيح
لا
لا لا تعريف بالعرض لأنه تعريف بالعرضيات. لازم ذلك ماذا؟
أنه المعرف متوقف على المعرف متوقف على المعرف. صحيح؟ المعرف متوقف على المعرف. هو على أجزائه العرضيات. يكون المعرف متوقف على العرض.
الذي قلناه ماذا؟ الذي قلناه أن العرض يتوقف على معروف. لكن العرض قد يكون ذاتيا. يعني فرق بين العرض.
الذاتيات.
نعم الذاتيات أعراض. الآن الحيوانية ما هي؟ الذاتيات أعراض. يوجد لدينا مصطلح وهو العرض، يوجد لدينا مصطلح وهو العرضي. العرضي في قبال الذاتي، العرض في قبال الجوهر. الآن العرض مثلا الحيوانية أو الناطقية ما هي؟ كيف؟ والكيف ما هو؟ من الأعراض في قبال الجوهر. فالذي يتوقف على المعروض هو العرض، العرضي لا يتوقف على معروضي. والصحيح عدم ورود هذا الإشكال. أما لماذا؟ فهذا تمرين لنهار السبت، أن هذا الإشكال ليس واردا. إذن الإشكال ماذا كان؟ الإشكال هكذا كان، أن النصب حكم إعرابي ولو ليس حكما شرعيا، وكل حكم فهو يترتب على موضوعه، فيكون الحكم متأخرا عن موضوعه. ما معنى يترتب على الموضوع؟ يعني متأخر عنه، يعني أولا أحرز الموضوع بعد ذلك أحكم عليه، فيكون متأخرا عنه. وموضوع النصب عنوان المفعول المطلق، فيكون النصب متأخرا رتبة عن تحقق عنوان المفعول المطلق. فإذا أخذنا هذه المقدمة الأولى، فإذا أخذنا النصب في تعريف المفعول المطلق والشيء يتوقف على ذاتياته، يعني يتأخر عن ذاتياته، فيكون المفعول المطلق متأخرا عن الحكم الذي هو النص. فهذه المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى خلاصتها ما هي؟ أن النص متأخر عن المفعولية المطلقة. المقدمة الثانية أن المفعولية المطلقة متأخرة عن النص. ليش متأخرة؟ لأننا جعلناه في التعريف، والشيء يتوقف على ما أخذ في أجزاء معرفه. وبالتالي فالنتيجة ماذا تكون؟ أن الشيء متأخر عن نفسه أو متقدم على نفسه، وكلاهما يفضي إلى الدور المحال. طبعا نعم. الآن نكمل مع قطع النظر عن الإشكال. أو مرفوعا لأنه نائب عن الفاعل، إذا يدخل فيه ما كان منصوبا لأنه فضلة، وما كان مرفوعا لأنه نائب عن الفاعل. إذن المفعول المطلق قد يكون عمدة ونائبا عن الفاعل. الآن السؤال هنا هكذا، أنه لماذا أجزتم لنائب الفاعل أن يستحق عنوانين، عنوان المفعولية المطلقة وعنوان النيابة عن الفاعل، ولم تجيزوا ذلك في الخبر؟ يعني الخبر هل يجوز أن يكون مفعولا مطلقا؟ لا، لأنه أخذ في التعريف ما ليس خبرا. فإذا الشيء إذا كان متصفا بالخبرية لا يتصف بعنوان آخر هو المفعولية المطلقة، بخلاف النائب عن الفاعل إذا كان متصفا بالنيابة عن الفاعل يأخذ عنوانا آخر وهو أنه مفعول مطلق. يعني لا مانع مثلا الآن سير سير شديد، سير هذه نقول مفعول مطلق مرفوع لأنه نائب عن الفاعل، بينما في سيري سير شديد سير نقول خبر ولا نقول مفعول مطلق. لماذا؟ طب هذا أيضا تمرين الثاني إلى نهار السبت. نحو غضب، طب إذن أو مرفوعا لأنه نائب عن الفاعل، نحو غضب غضب شديدا، والمراد بالمصدر. بما أننا أخذنا في تعريف المفعول المطلق أنه مصدر، كان لابد من التعرض لمعنى المصدر. والمستفاد من الناظم في البيت أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل، توضيحه أن للفعل دلالة على معنيين. المعنى الأول هو الحدث، والمراد من الحدث المعنى الذي ينسب إلى الفاعل أو نائبه، كما تقول سرت فتنسب السير إلى الفاعل، أو سيرا فتنسب السير إلى نائب الفاعل. فالسير هو الحدث. ليش؟ لأنه ما هو الذي نسب إلى الفاعل؟ هو السير. إذن هو المعنى المنسوب إلى الفاعل الذي ينسب إلى الفاعل أو ينسب إلى نائبه. والمدلول الثاني أو المعنى الثاني الزمان، هذا هو ما يدل عليه الفعل. وأما المصدر فهو الاسم الذي اختص بالدلالة على المعنى الأول من دون أن يكون فيه نسبة إلى الزمن. إذن الفرق بين الفعل وبين المصدر ما هو؟ في أن دلالة الفعل على مدلولين، أما دلالة المصدر فعلى مدلول واحد. طبعا هذا التقريب البسيط جدا لدلالة كل من المصدر والفعل. نقرأ الآن هذا المثل. والمراد بالمصدر اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل، منسوب وليست المنسوب، لو قرأناها المنسوب يكون وقفا لمن؟ للاسم، وليس هذا هو المقصود. المقصود أن المعنى هو الذي ينسب إلى الفاعل، فلابد أن تكون وقفا للمعنى وهو مضاف إليه. اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل أو النائب عن الفاعل، يعني أو المنسوب إلى النائب عن الفاعل، كالأمن والضرب والنخوة، فإنها أسماء المعاني المنسوبة في قولك أمن زيد وضرب عمرو ونفيت علينا، أو أمن زيد وضرب عمرو ونفيت علينا. إذن أمن منسوب إلى زيد، والضرب منسوب إلى عمرو نائب الفاعل، والنخوة منسوبة إلى المخاطب. وهذا المعنى هو المقصود بقوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، أي المعنى الحدثي. فإن الفعل وضع للدلالة على الحدث والزمان فقط، فما سوى الزمان المعبر عنه بالحدث هو اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل أو المنسوب إلى النائب عن الفاعل، فاسمه هو المصدر. شوف في العبارة مسامة، ماذا قال؟ فما سوى الزمان ماذا نسميه؟ المعبر عنه بالحدث ماذا قال؟ هو اسم المعنى. والحال أن الحدث ليس اسم المعنى، الحدث هو المعنى المنسوب إلى الفاعل، اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل هو المصدر. إذا شوف الفعل لدينا لفظا ومدلولان، الفعل لفظا والمدلولان الحدث والزمان، يأتي المصدر وهو لفظ آخر ليدل على أحد المعنيين اللذين وضع لهما الفعل. فإذن الحدث معنى من سنخ المدلول وليس من سنخ الدال، الذي هو من سنخ اللفظ والدال هو المصدر، فالذي من حقه أن يقال هو اسم المعنى هو المصدر، أما الحدث فإنما هو المعنى الذي يدل عليه المصدر، لذلك في العبارة يوجد مسامح. لذلك مثلا فقوله ما سوى الزمان المعبر عنه بالحدث هو اسم المعنى، هذا هنا المسامح، كان عليه أن يقول هو المعنى المنسوب إلى الفاعل، أو كان عليه أن يقول فالاسم الدال على ما سوى الزمان المعبر عنه بالحدث هو اسم المعنى. على كل حال، لماذا نقول مسامحة ولا نقول مثلا خطأ في التفسير؟ لماذا؟ لأنه سيأتي بعد قليل. فاسمه هو المصدر، يعني فاسمه اسم، لا يمكن أن يكون المقصود فاسمه اسم المعنى هو المصدر، وإنما المقصود فاسمه المعنى. فإذا هذه اسم المعنى، هذه كلمة اسم ربما تكون ما هو بني بالنتيجة صحيح، فاسم الحدث، لكن الحدث إذا أنت فسرته بأنه اسم المعنى، فإذا المصدر ماذا يصبح؟ هو اسم الحدث، يعني اسمه اسم المعنى، هذا هو المقصود. الآن الضمير حتما يرجع إلى الحدث. طب فلذلك هذه قوله اسم المعنى إما زائدة بخطأ من النساق أو تصحيحا أو سقطت منه سهوا، على كل حال أو أخطأ لا يهمنا الآن، فاسمه هو المصدر. طب ثم بعد أن يعرف المصدر ماذا يقول في الشطر الثاني؟ بمثله أو فعلا أو وصف مصدر. ألم ما هو الذي يكون عاملا في المفعول المطلق؟ إما مصدر مثله أو فعل أو وصف. نقرأ، يقول قول والدي بمثله أو فعلا أو وصف مصدر بيان لأن المصدر ينتصب مفعولا مطلقا إذا عمل فيه واحد من أمور ثلاثة: الأول مصدر مثله، نحو سيرك السير الحثيث متعب، السير الحثيث مفعول مطلق مبين لنوع السير، سيرك الذي نصبه هو المصدر، أو فعلا من لفظه. الأمر الثاني فعلا من لفظه، يعني يحمل نفس مادته، نحو قمت قياما وقعدت قعودا، فقمت من لفظ قياما أي أن المادة فيهما واحدة، قمت قياما وقعدت قعودا، أو صفة كذلك. الأمر الثالث صفة من لفظه، كقولك زيد قائم قياما او قاعد قعودا. هذا ما ذكر. الان لماذا سمي هذا النوع مفعولا مطلقا؟ هناك اجوبه متعدده في الجواب عن هذا السؤال، منها ما اشار اليه في المتن وحاصله انه يسمى هذا مفعولا مطلقا لانه هو الشيء الذي فعله المتكلم حقيقة. الآن إذا قلت يضرب زيد عمرا، ماذا فعل زيد؟ أضرب. ما فعل يضرب؟ زيد لم يفعل يضرب، زيد فعل الضرب. طبعا هو لم يفعل اسم الضرب، لم يفعل المصدر، فعل المعنى الذي دل عليه المصدر. فالاسم الدال على المصدر اسم دال على مفعول الفاعل حقيقة، يعني على الشيء الذي فعله الفاعل وقام به حقيقة. إذن الآن الضرب ماذا تقول فيه؟ يستحق أن يحمل عنه على وجه الحقيقة للمجاز أنه مفعول لزيد. عمر ليس هو مفعول لزيد، ليس مفعولا لزيد في الحقيقة. عمر لم يفعله زيد، وإنما أوقع عليه فعله. وأما فعل زيد حقيقة ما هو؟ هو الضرب. إذن الذي يستحق أن يحمل عليه مفعول حقيقتان هو الحدث والاسم الدال على هذا الحدث والمصدر، وهذا المصدر الذي ينتصب بعد الفعل ما هو؟ هو مفعولا. طب لماذا يقولون عنه مفعول مطلق؟ لأنه إذا أطلق عند الإطلاق عند عدم التقييد بقيده تقول هذا مفعولا. فبعد ذلك اقترن به كلمة مفعول مطلقا، مفعول مطلقا، فسمي بالمفعول المطلق. بعضهم لم يرتضي هذا الوجه، قال يرد عليه مثل قمت إجلالا، الآن مفعول الفاعل حقيقة ما هو؟ الإجلال. مفعول الفاعل حقيقة ينبغي أن يكون الإجلال، لكن الذي فعله الفاعل حقيقة ما هو؟ لم يفعل الإجلال، فعل القيام، فهذا مصدر لكنه ليس مفعولا للفاعل حقيقة. وهذا الاعتراض غريب، نحن لم نقل كل مصدر هو مفعول الفاعل حقيقة، هذا مفعول لأجله، هذا الذي أتيت به مفعول لأجله، الذي قلناه يرحمكم الله أن المصدر الذي يعمل فيه فعل من لفظه أو مرادف له أو مصدر مثله أو وصف من لفظه، هذا هو الذي يكون مفعول الفاعل حقيقة، حتى ينقض علينا علي أن يأتينا بمثل قمت قياما ويقول القيام ليس هو المفعول للفاعل حقيقة. أما نحن إجلالا لم ندعي أنها مفعول الفاعل حقيقة حتى نسميها مفعول مطلق. على كل حال، قول آخر في وجه هذه التسمية ولعله مترشح عن القول الأول، بل هو من لوازمه، أن المفعول المطلق يتعدى إليه الفعل مباشرة مطلقا، سواء كان لازما أم متعديا، معلوما أم مجهولا. فلذلك هو مفعوله بشكل مطلق بخلاف سائر المفاعيل المفعول به لا يتعدى إليه مطلقا، المفعول لأجله لا يتعدى إليه مطلقا معه وهكذا، بل إنما يتعدى لها بحرف الجر. وفي الحقيقة هذا مرجعه، ليش مرجعه إلى القول السابق؟ لأنه ما معنى التعدي؟ التعدي فرع العمل، فرع العمل وفرع وصول المعنى، يعني فرع وصول المعنى وفرع وصول العمل. فعندما نقول بأن المفعول حقيقتان للفاعل هو المفعول المطلق، فيعني هذا يعني أن المعنى واصل إليه قهرا، فلذلك يعمل فيه دائما. أما المفعول به مثل عمرو فليس هو المفعول حقيقة، فمن الطبيعي أن يحتاج الفعل في الوصول إليه إلى واسطة، إلى صلة، هذه الصلة هي إما به وإما معه وإما لأجله وإما وهكذا. على كل حال نقرأ، يقول: فإن قلت لما سمي هذا النوع مفعولا مطلقا، قلت: لأن حمل المفعول عليه لا يحوج إلى صلة. لماذا؟ يعني دمج بين الوجهين، لأنه مفعول الفاعل حقيقة، يعني ما فعله الفاعل حقيقة، بخلاف سائر المفعولات. الآن ضرب زيد عمران، عمرو ليس، نحن نقول مضروب زيد ومضروب من زيد، لكن ليس هو الذي فعله. وأنت مفعول، ما معنى مفعول؟ الآن اسم المفعول على ماذا يدل؟ على مثلا تقول هذا مفعول، يعني هذا الذي فعله الفاعل، والحال أن زيد ليس مفعولا. نعم بتوسط به يصبح مفعولا، لكن من دون به لا يحمل عليه مفعول إلا مجازا. لذلك عند الكوفيين، الكوفيون لا يطلقون المفعول إلا على المفعول به، أما غيره فكله يقال، يقولون منصوب على التشبيه بالمفعول به، ليس لديهم باب اسمه المفعول المطلق، باب اسمه المفعول معه، وإنما لديهم بابان فقط: باب المفعول به وباب ما أشق به وشبه به. بخلاف سائر المفعولات فإنها ليست بمفعول الفاعل، وتسمية كل منهما مفعولان تسمية مجازية، ولا تكون حقيقية إلا باعتبار إلصاق الفعل به أو وقوع الفعل فيه كما في المفعول فيه أو لأجله أو معه. فلذلك احتاجت في حمل المفعول عليها إلى التقييد بحرف الجر، ولما خصت هذه بالتقييد، هذه صارت لا يقال للمفعول لعمر أنه مفعول به، أنه مفعول إلا إذا اقترن به، لما خصصنا هذا بالتقييد خصصنا المفعول الحقيقي بالإطلاق، تعبرنا عنه بالمفعول المطلق، ولما خصت هذه بالتقييد خص ذلك بالإطلاق. وكونه أصلا هذا يأتي الآن، هذا البحث الآتي وكونه أصلا يمكن بيانه بعدة بطريقتين. طريقة نكتفي فيها بما ذكره هنا في الكتاب بنص ما ذكره، وطريقة أخرى لكن تطول، وهي الطريقة التحقيقية، إنه حتى نبحث هذا البحث لابد من التعرف على أمور عدة، منها معنى الاشتقاق، منها معنى المصدر، منها معنى اسم المصدر والفرق بينه وبين المصدر، ومنها معنى الأصل في الاشتقاق، ومنها هل هناك ثمرة لهذا البحث أو لا، وإلى أن نصل إلى تبني الرأي الأكثر مقبولية. فما أدري يعني البحث الآن يمكن الاكتفاء بما هو مذكور في الكتاب، هذا لا شك ولا ريب في أننا نقدر عليه. البحث الثاني نعم.